بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
ما زلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، 131 حسب المختصر، 166 في الأصل. توقفنا عند الأطراف في مواضعه الأولى. نذكر إذا تكرمتم الإخوة والأخوات فقط بما مر من المواضع، أحسن الله إليكم. الموضع الأول هنا في كتاب الوضوء وما بعده لو تكرمت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالموضع الأول في كتاب الوضوء ذكر البخاري، وهو المحل المشروع. والثاني في كتاب الحج في باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، الحديث رقم 1514. والموضع الثالث في كتاب الحج أيضا في باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. والمناسبة ظاهرة، لأنه في الترجمة باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة، قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، هذه مطابقة. المناسبة يعني فيها المطابقة التامة. يقول ابن حجر: سمع ابن جريج من نافع كثيرا، لأنه هنا يقول أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع. نعم، سمع ابن جريج من نافع كثيرا يعني بدون واسطة، وهنا روى الحديث عنه بواسطة صالح بن كيسان، فروى عنه هنا بواسطة، وهو دال على قلة تدليسه. لماذا؟ لأنه لو كان مكثر من التدليس لحذف صالح بن كيسان، لأنه سمع من نافع، سمع كثير من نافع، ابن جريج سمع من نافع كثيرا، فلو كان ولو دلس صالح بن كيسان هنا لا مشى على الباحث. لماذا؟ لأنه سمع منه كثيرا، فتنصيصه عليه يقول ابن حجر دال على قلة تدليسه، والله أعلم. والموضع الرابع في كتاب الحج أيضا باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال ابن حجر: باب من لم يستلم إلا الركنين، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، أي دون الركنين الشاميين. واليماني بتخفيف الياء على المشهور، لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلو شددت لكانت جمعا بين العوض والمعوض عنه، وهذا تقدم. نعم. وجوز سيبويه التشديد، وجوز سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة، يعني كما زيدت النون في صنعاني والزاي في رازي. والمناسبة نعم، باب من لم يستلم الركنين اليمانيين
ظاهرة،
ظاهرة جدا. والموضع الخامس في كتاب الجهاد في باب الركاب، في باب الركاب والغرز للدابة. كتاب الجهاد في باب الركاب والغرز للداب. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عندي مسجد ذي الحليفة. قال ابن حجر: قوله باب الركاب والغرز للدابة، قيل قوله يقول من حجر قوله باب الركاب والغرز للدابة، قيل الركاب يكون من الحديد والخشب، والغرز لا يكون إلا من الجلد.
الغرز متدلي غالبا،
الغرز يضع عليه الرجلين
أي يكون متدلي في الغالب، لكن
الركاب يكون من الحديد والخشب،
هو اللي فوق الظهر،
هو إيه نعم هو اللي يركب عليه.
أي نعم.
نعم. والغرز
للقدم
لا يكون إلا من الجلد، وقيل هما مترادفان. أو الغرز للجمل والركاب للفرس. الغرز للجمل والركاب للفرس. وذكر في حديث ابن عمر وظاهر فيما ترجم له من الغرز، لأنه قال أدخل رجله في الغرز. نعم. وظاهر فيما ترجم له من الغرز، وأما الركاب فألحقه به لأنه في معناه، فألحقه به لأنه في معناه.
لكن دائم كلام العرب رجله في الغرز، وضع رجله في الغرز، ترك رجله من الغرز،
هي لأنها هي التي وضع
فيها الرجل. إذن ليش يقول مترادف؟
هذا قول. وقيل هما مترادفان.
آه.
وذكر في حديث ابن عمر وظاهر فيما ترجم له من الغرز، لأن الغرز منصوص عليه. وأما الركاب فألحقه به لأنه في معناه. وقال ابن بطال كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال اقطعوا الركب وثيبوا على الخيل وثبا، كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال اقطعوا الركب وثيبوا على الخيل وثبا، يعني لا تضع غارز كأنه سلم ترقى عليه. نعم. لا سيما بالنسبة للخيل تحتاج إلى قوة وشجاعة. نعم. هي المناسبة لها. وثيبوا على الخيل وثبا ليس على منع اتخاذ الركب أصلا، وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل، يعني ليس دلالته على منع اتخاذ الركب أصلا، وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل. والموضع السادس في كتاب اللباس في باب النعال السبتية وغيرها، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ فذكر الحديث وفيه رأيتك تلبس النعال السبتية، والمناسبة
ظاهرة اللبس.
ظاهرة جدا، وأخرجه مسلم فهو متفق عليه.
لكن أحسن الله إليك، بالنسبة للبس النعال وممكن أيضا الصبغ بالصفرة، إذا قلنا بأن المراد الصبغ صبغ الملابس،
إيه؟
يكون المناسبة ظاهرة من هذين الوجهين.
نعم. أما النعال السبتية فظاهرة
ظاهر.
ما فيش كان. وإدخال الحديث في كتاب اللباس كأنه يدل على أن اختيار البخاري المراد صبغ الثياب.
نحن سبق ذكرنا هذا في حلقة ماضية.
نعم. لكن يبقى دلالة اللفظ على معنيين، لأنه يمكن أن قال الصبع على إطلاق أي شيء، كل ما يتعلق به.
لكن الذين رجحوا، وإن كان هذا في كتاب اللباس يمكن ما يمر بنا، لكن الذين رجحوا كون البخاري أدخله لهذا السبب، ليش ما قالوا أدخله لكونه ظاهر يلبس النعال؟ يعني مر بنا إذا تذكر
يلبس إيش. النعال صح،
لكن لماذا قالوا أن رأي البخاري أن الصبغ للملابس بدليل إدخاله هذا الحديث في هذا الباب؟ ليش ما قالوا أنه ظاهر بلبس النعال؟ لا دعوة بين هذا وذاك،
يعني كونه أدخله في كتاب اللباس وباب النعال السبتية، ما قال باب الصبغ والصفرة. كتاب اللباس يعني في بادي الرأي نقول لماذا يدخل في كتاب اللباس والعلماء يرجحون أن المراد بالصبغ صبغ الثياب، لأن البخاري أورده في اللباس.
إيه هذا هذه هنا الإشكال. نعم. هذا الإشكال اللي
ونعم الترجمة الكبرى كتاب اللباس والصغرى باب النعال السبتية، لماذا لم يقل باب ما جاء في صبغ الثياب؟
نعم.
هذا
إشكالي.
طيب، أولا النعال مما تلبس فهي داخلة في اللباس، وهذا ظاهر.
صحيح.
نعم. بالنسبة للثياب البخاري رحمه الله تعالى قد يريد شيئا ولا يصرح به، لأن الثياب مما يلبس والنعال مما يلبس، وجاء ذكرهما في الحديث جاء ذكرهما في الحديث واستدل بالحديث تحت ترجمة كتاب اللباس مما يجعل اللبس أعم من أن يكون للثياب والنعال.
لكن يا شيخ احنا اتفقنا فيما مضى أنه ربما يبوب لشيء غير ظاهر وهذا هو غالب أمره، يترك الظاهر ويبوب لغير الظاهر. ألم يكن الأولى إذا قلنا بأنه يرى أن الصبغ لللباس أن يبوب له بالملابس وليس النعال، لبس الملابس التي فيها صفرة ليدل على هذا؟
جاب النعال لأنه ليس فيها احتمال، والثياب التي فيها احتمال لو قال لبس الثياب المعصفرة أو المصفرة صارت ترجمة ظاهرة، لكن أدخل الحديث بجملتيه بالصبغ والنعال، ولذلك قال ورأيتك تلبس النعال السبتية إلى آخر الحديث. نعم بما في ذلك الثياب المصبوغة بالصفرة، لأنه لو قال باب في كتاب اللباس باب لبس الثياب المصبوغة بالصفرة أو المعصفرة، نعم
كانت الترجمة ظاهرة على مراده،
ظاهرة يعني يفعله غير البخاري، لكن البخاري يورد النعال صراحة والترجمة ظاهرة ومناسبة ظاهرة، لكن أيضا يومئ بما جاء في الحديث مما يلبس على عادته في الإغراب، يعني يجعل القارئ
يشحذ همته للباب،
ليبحث عن المناسبة.
رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
أما راوية الحديث فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله، أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بنت أحب الرجال إليه، لأنه جاء السؤال من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، مر ذكرها مرارا.
أحب النساء حال حياتها لا حال
وين؟
لا حال حياة خديجة.
على كل حال هو أطلق عليه الصلاة والسلام، المفاضلة معروفة.
نعم.
ولكل ما لكل نصيب ما مما يفضل به، يعني إذا نظرنا إلى خدمة الإسلام ونصر الدعوة في بادي أمرها
خديجة
ما في إشكال،
رضي
خديجة
الله
ما يقوم أحد ولن يقوم أحد مثل ما قامت،
والنص عليها أنها من أفضل نساء العالم الأربع
بلا شك. ويبقى أن نسبة بالنسبة لنشر الدين ونشر العلم وحاجة الناس إلى علم النساء بالنسبة لعائشة يفوق جميع النساء. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب التيمم في الوضوء والغسل، باب التيمم في الوضوء والغسل. قال ابن حجر التيمم أي الابتداء باليمين في الوضوء، معروف الوضوء معروف تقدم ذكره، والغسل باب التيمم في الوضوء والغسل أو الغاسل،
عندنا الغسل.
طيب يقول الكرماني الغسل بفتح الغين وبضمها، والمشهور أن الفتح مصدر والمضموم اسم للفعل المخصوص.
غسل غسل.
نعم.
أيه.
الغسل المصدر، غسلت الثوب غسلا، والفعل اللي هو فعل مكلف لهذه
غسل،
غسل مثلا تقول غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل الحيض وهكذا. يقول النووي في شرح مسلم إذا أريد بالغسل الماء فهو مضموم، إذا أريد بالغسل الماء فهو مضموم. لماذا لا يقال مفتوح مثل الوضوء؟ إذا أريد بالغسل الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم، وإذا أريد به المصدر يجوز الضم والفتح، يجوز الضم والفتح. وقيل إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح، وإن كان بمعنى الاغتسال نعم. وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون، وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يغسل به من الخطمي وغيره، إنما يغتسل به من المنظفات كالصابون والأشنان والخطم وغيرها يقال له غسل. وقال العيني أي هذا باب في بيان التيمم في الوضوء والغسل، والتيمم هو الأخذ باليمين، والمناسبة بين الأبواب ظاهرة. يقول العيني والمناسبة بين الأبواب ظاهرة، من حيث إن الأبواب الماضية في أحكام الوضوء، والتيمم أيضا من أحكامه، التيمم أيضا من أحكامه، ولا سيما بينه وبين الباب الذي قبله، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، لأنه في غسل الرجلين وفيه أيضا التيمم أيضا سنة أو مستحب. باب غسل الرجلين يدخل فيه التيمم، لماذا؟ لأن الرجلين إحداهما يمين والثانية يسار، فيدخل فيه التيمم. التيمم وفيه مطابقة الحديث للترجمة، لأن فيه إعجابه عليه الصلاة والسلام في شأنه كله، وهو بعمومه يتناول استحباب التيمم في كل شيء في الوضوء والغسل والتغسيل وغير ذلك.
لكن احنا الآن الباب تيمم،
نعم،
تيمم مصدر يا شيخ ولا التيمم هو المصدر؟
التيمم الابتداء باليمين،
تيمم هكذا،
نعم،
وليس تيامن.
وش الفعل؟
لأن هذا من اليمن تيمنا، التيمن
تيمنا تيامنا، تيمنا تيمنا، وتيامنا تيامنا. الآن تيامن استعمال الناس العرفي لها
أنها بخلاف راح يمين
تياسر مثلا، يعني ذهب إلى جهة اليمين،
أي نعم،
وتيمن من اليمن،
أي نعم،
هذا الذي تريده أنت،
أي نعم،
لكن المادة واحدة، نعم، المادة واحدة، وليست المسألة مسألة فاعل ولا إعجاب، وإن كان الفاعل داخل في هذا،
أي.
من التيمن من اليمين ومن اليمن متداخلة على ما سيأتي. والمناسبة بين حديث هذا والذي قبله في الباب نفسه، حديث أم عطية في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، نعم، ما ذكره،
أي نعم، في الأصل،
نعم، في الأصل في حديث أم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طيب، لابد من الانتباه للجملتين، لأن العطف على نية تكرار العامل، ومقتضى ذلك، مقتضى ذلك ابدأنا بميامنها ومواضع، وابدأنا بمواضع الوضوء منها، يعني المناسبة ظاهرة. طيب، حيث قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام، اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني هل هاتان الجملتان متفقتان أو مختلفتان؟ لأنه قال ابدأنا بميامنها وابدأني بمواضع الوضوء منها، هل فيه تنافر بين الجملتين؟
ما فيه،
كيف؟
يبدأنا بمواضع الوضوء اليمنى فيكون في هذا جمع بين الميامن ومواضع الوضوء.
الجملة الأولى ابدأنا بميامنها مفهومها أنه يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، لأنه قال ابدأنا بميامنها،
بس إذا أضيف إليها قوله مواضع الوضوء،
لكن الآن ما هو بظاهر من الجملة ابدأنا بميامنها أنها تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى،
لو قد يتضح شيء أصعب.
الجملة الثانية مواضع الوضوء منها يعني مفادها أنه يبدأ باليد اليسرى قبل الرجل اليمنى.
أي صحيح.
يعني هل في تنافر أو توافق بين الجملتين؟ ظاهر. يعني في الظاهر في تنافر.
صحيح.
لكن أهل العلم يقولون ابدأنا بما يمنها في الغسلة التي لا وضوء فيها، لأنه ليس مع كل غسلة وضوء، وابدأنا بمواضع الوضوء منها في الغسلة التي فيها الوضوء.
أي.
لأن توضأ أولا ثم بعد ذلك تغسل. ظاهر ولا لا؟
بلى ظاهر جدا.
طيب. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، يعجبه التيمم. يقول الكرماني يعجبه بضم الأول فيقال أعجبني هذا الشيء لحسنه، أعجبني هذا الشيء لحسنه. وقال العيني يعجبه من الإعجاب، يقال أعجبني هذا الشيء لحسنه. والعجيب الأمر الذي يتعجب منه، والعجيب الأمر الذي يتعجب منه. وكذلك العجاب بالجيم والتخفيف وبالتشديد أكثر منه، يعني ما يعجب أكثر من العجاب. وكذلك الأعجوبة، وعجبت من كذا وتعجبت منه واستعجبت بمعنى. والمصدر العجب بفتحتين، وأما العجب بضم العين وسكون الجيم فهو اسم من أعجب فلان بنفسه، فهو معجب بفتح الجيم معجب برأيه ونفسه. وأما العجب بفتح العين وسكون الجيم فهو أصل الذنب، وهو الذي يبقى من الإنسان إذا فني. نعم. لأن العجب هذا لا يفنى. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وألواح كذا وأرواح، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. طيب، العجب بضم العين وسكون الجيم فهو اسم من أعجب فلان بنفسه، فهو معجب برأيه ونفسه. ولا شك أن هذه آفة وداء من أدواء القلوب. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. يعني الإنسان يفعل الطاعات، يفعل الواجبات، يترك المحرمات، ومع ذلك يكون خائفا أن ترد عليه أعماله، بخلاف من جمع بين الإساءة والأمن والإعجاب. والذي جاء في وصف الصحابة والذين يؤتون ما آتوا
قلوبهم وجلة،
وقلوبهم وجلة خائفة. في تنعله، يقول القسطلاني تنعله بفتح المثنات الفوقية والنون وتشديد العين المضمومة، أي حال كونه لابسا النعلة، أي الابتداء بلبس اليمين. وترجله، أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق، أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق،
مشارق الأنوار،
لمن؟
هي مشارق الأنوار ولا لا؟
مشارق الأنوار. وما موضوعه؟
الضبط الفاظ الصحيحين.
ولمن؟
قاضي عياض.
القاضي عياض، نعم. مشارق الأنوار على صحاح الأخبار الصحيحين والموطأ، في غريب الصحيحين والموطأ، وهو كتاب عظيم. يعني في ترتيبه، ترتيب حروف على طريقة المغاربة، فيها عسر على المشارقة.
اللي اختصرها من قرقول يا شيخ المطالع.
نعم، من قرقول في مطالع الأنوار. وحتى صار عند الشراح المطالع أشهر من المشارق. عند الشراح قال صاحب المطالع، حكى صاحب المطالع، لكن المشارق أقل. ومع ذلك المطالع مطبوع، المشارق مطبوع والمطالع لم يطبع بعد، مع رغم أهميته وإفادة الشراح منه.
وهو عمله مجرد اختصار؟
أيوة.
من قرقول.
لا فيه إضافات.
فيه إضافة.
فيه إضافات. مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغربي. يعني كتاب عظيم، يعني في جزئين في مجلد يستفيد منه طالب العلم فائدة لا تقدر.
القاضي عياض كان في المغرب.
إيه.
سبتة
هي. لكن طالب العلم يفيد من هذا الكتاب فائدة عظيمة لما يتعلق بغريب الصحيحين من حيث غريب ألفاظ المتون وغريب ألفاظ الأسانيد أيضا. في أسماء الرجال تجده يعنى بها عناية فائقة، وهذا الكتاب عظيم. قال في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر، نعم، ويمد المنقبض. زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه قاله ابن حجر، قاله ابن حجر يقول: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر المنتفش يسترسل، ويمد المنقبض. زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه قاله ابن حجر.
الترجل عندهم يا شيخ في اتجاه واحد، العرب كانوا يسمون من يعني يرمي شعره خلفه ترجلا أيضا.
هناك الإرسال،
الإرسال،
وهناك الفرق.
هذه أحوال لا دعوة لها بفعله، الترجل اللي هو فعل الكد أو التسريح.
نعم، التسريح والترجل. على أي جهة كان، لأن رجل شعره إذا مشطه، وهل من لازم الترجل أن يكون بماء أو دهن أو بدون ذلك، يعني بمجرد المشط،
مجرد التسريح يعني؟
لأنه يقول هنا إذا مشطه بماء أو دهن، فجعل من مسمى الترجل
الماء.
إضافة الماء والدهن. وجاء حديث الترجل في ترجله عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا عدم الإسراف في مثل هذا وعدم الإهمال.
صلي عليه.
يعني لا يترجل يوميا في كل يوم،
ولا يهمل شعره،
ولا يهمل شعره. فينبغي أن تكون حال المسلم على التوسط في أموره كلها، لأنه يوجد الآن من ينفق الأوقات الطائلة في هذا الباب.
صحيح.
في الترجل، ومنهم من يهمل.
الله المستعان.
والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نستكمل بإذن الله الفاضل الحديث الباقي في حلقة قادمة أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.